إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا قال فيه: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. فبين حكم الجماع في نهار رمضان، وقال رحمه الله تعالى: فصل. فعقد فصلا خاصا للجماع لكونه أعظم المفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة. والجماع من مفطرات الصائم، ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل الكتاب، والسنة تأتي، والإجماع منعقد على أنه مفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان. من صيغ العموم، لأنها اسم شرط، فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم. وجوابه: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفار. فهذا جوابه وهذا جزاؤه، ولكن ليس هذا على العموم، بل لا بد من شروط. الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. والشرط الثاني: أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومثال آخر من الشرط الثاني، وهو ألا يكون هناك مسقط للصوم: رجل مريض صائم، وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه، لأنه ممن يحل له الفطر. والشرط الثالث: أن يكون في قبل أو دبر، وإليه الإشارة بقوله، أي بقول المصنف: في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. والقبل يشمل الحلال والحرام، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال، فعليه الكفارة أيضا. وقوله: أو دبر، الجماع في الدبر غير جائز، لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالا أو حرام. وأما الجماع في الدبر فإنه حرام، وهو من كبائر الإثم وعليه الوعيد. وأما قوله هذا، وأما النص عليه، فلأن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما، كما مر: لو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال، فأيضا عليه القضاء والكفارة. والزنا حرام، فعليه القضاء، لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامدا بدون عذر فلا قضاء عليه، وليس عدم القضاء تخفيفا، لكنه كما قالوا لا ينفعه القضاء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هل يقضي من أفطر متعمدا، يعني أكل أو شرب متعمدا من غير عذر، هل عليه قضاء؟ الحكم أن من أفطر بدون الجماع من غير عذر فعليه القضاء، وأما الجماع ففيه الكفارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكنه أفطر متعمدا، كما إذا ترك الصلاة متعمدا، إذا ترك الصلاة متعمدا هل عليه قضاء؟ جمهور أهل العلم على أنه عليه القضاء، ولكن شيخ الإسلام يقول لا قضاء عليه، وهذا من العقاب له، ولا تبرأ ذمته، وتظل الذمة مشغولة بالذي فرط فيه، فهذا ليس من باب التخفيف، وإنما هو من باب العقاب. وكذلك هنا في أمر الصيام، هل يقضي من أفطر متعمدا؟ إذا أفطر متعمدا في رمضان هل يشرع له قضاؤه أو لا؟ قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بعد أن رجح عدم القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في الاختيارات: لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف، وهو مذهب ابن حزم، ورواه عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة. والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه، كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى ذلك في تعليقه على رسالة الصيام لشيخ الإسلام، وكذلك بيّنه في الإرواء. فقضاء المجامع من تمام كفارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا، فهو ينظر إلى ما ضعفوه من أنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فهو ضعيف. قال الحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، ولكن مع ذلك هذا أي قضاء المجامع من تمام كفارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا. أما الصلاة فهو مختار المصنف، يعني الشيخ سيد سابق رحمه الله، أيضا تبعا لابن حزم، وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في الصلاة، وكان يلزمه يقول الشيخ ناصر أن يختار مثله في الصوم، فإن دليل عدم القضاء في الصوم مثله في الصلاة. فأخذ على الشيخ السيد سابق رحمه الله أنه فرق بين المتماثلين، وأنه قال إن من ترك الصلاة عامدا فلا قضاء عليه، وأما في الصيام فإنه ألزمه بالقضاء، فقال الدليل مثل الدليل، وهذا تفريق بين المتماثلات ولا يجوز، ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا، فقد قال: برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطئ نص بإيجاب القضاء، وإنما افترض تعالى رمضان لا غيره. على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل. ولا فرق بين أن يوجب الله سبحانه صوم شهر مسمى فيقول قائل إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك، وبين من قال إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة، والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة، وهكذا في كل شيء، فهو يبطل ما ذهبوا إليه على هذا النحو. هذا ابن حزم رحمه الله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقيء وعلى المجامع في رمضان، ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان وعن ابن مسعود وأبي هريرة، لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء أيضا. فما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله كما ترى قوي متين، لكن لو قال قائل يرد على هذا القول: إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن المفطرات لا فائدة منها، لأنكم تشترطون في المفطرات أن يكون متعمدا، وأنتم تقولون إذا أفطر متعمدا فلا قضاء، فكيف ذلك؟ الجواب: على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة فيما إذا جاز الفطر لعذر، أما إذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات تفسد صومه ولا يلزمه القضاء، لكن جمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء كما هو الشأن في الصلاة. فجمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة متعمدا فعليه القضاء، وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن حزم ومن نحى هذا المنحى يقولون جميعا إنه لا يجب عليه القضاء ولا يصح منه، وكذلك بالنسبة للصوم أيضا. فجمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء ولو تعمد الفطر، بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك اليوم أصلا وتركه متعمدا. إن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء. فرق بين هذه المسألة وبين من شرع في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه وألزم نفسه به، فإذا أفسده ألزم بقضائه كالنذر، بخلاف من لم يصم أصلا. ففرق الشيخ ها هنا واعتمد كلام شيخ الإسلام في مسألة ولم يعتمده في مسألة، فقال إن الذي ترك الصوم متعمدا فلم يصم فهذا لا يلزمه القضاء ولا يصح منه وهو معاقب على الترك، وأما من شرع ثم أبطل فإنه يلزمه القضاء وقاس ذلك على النذر، فاتضحت المسألة وصارت كما ترى. فعليه القضاء قد مر الكلام عن، والكفارة احتراما للزمن، وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفار، يعني لو كان يقضي، وإذا كان يقضي يوما من رمضان فلا شك أنه يقضيه في غير رمضان، فزمانه ليس كزمان رمضان، إنه إن جامع في نهار رمضان فإنه لم يحترم الزمن وعليه الكفارة والقضاء كما مر. وأما إذا كان يقضي يوما من أيام رمضان فجامع في يوم القضاء فليس عليه إلا القضاء وليس عليه كفارة، لأنه خارج شهر رمضان. فالكفارة خاصة بالجماع في رمضان خاصة لعدم ورود النص في غير رمضان كما قال ذلك في المغني، فالكفارة خاصة بالجماع في رمضان خاصة لعدم ورود النص في غير رمضان، ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجبت في قضائها كالحج، ولنا أنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع في صيام الكفارة. لو جامع في صيام الكفارة هل يكون عليه كفارة فتكون كفارة لكفارة؟ الصواب أنه ليس عليه كفارة، وإنما إذا أفسد التتابع فعليه أن يستأنف، ولو أفسد التتابع في آخر يوم في صيام الشهرين المتتابعين فإنه يستأنف، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك. فيفارق القضاء الأداء لأنه متعين بزمان محترم، فالجماع فيه هتك له أي للزمان المحترم وهو نهار رمضان بخلاف القضاء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، فإذا أولج الحشفة وهي ما يكشف عنه الختان في عضو التذكير في القبل أو الدبر إذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه القضاء والكفارة وإن لم ينزل. وهذا مهم، ومن جامع في نهار رمضان ولم يشترط إنزال في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. وقد مر أن الجماع في الدبر غير جائز، لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالا أو حرام، فحينئذ يجب عليه ويلزمه القضاء والكفارة. وإن جامع دون الفرد فأنزل أو كانت المرأة معذورة فهاتان مسألتان. الأولى إذا جامع دون الفرج فأنزل، فذكر المصنف أن عليه القضاء دون الكفار لأنه أفسد صومه بغير الجماع، ومثاله أن يجامع بين فخذي امرأته وينزل. وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة لأن الإنزال موجب للغسل، فكان موجبا للكفارة كالجماع، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن الإنزال دون الجماع وإن كان موجبا للغسل فلو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد، ولو جامعها أقيم عليه الحد. ففرق بين الزنا الموجب للحد وهو تغييب الحشفة أو مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع ولو من غير إنزال، فلو وقع ذلك ولو من غير إنزال فإنه يوجب الحد حينئذ. فإذا هنالك فرق بين الأمرين، وهذا القياس فيه نظر، لأن الإنزال دون الجماع وإن كان موجبا للغسل فلو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد، فهذا زنا، ولكنها من تلك الأمور التي لا تستوجب الحد، فهو زنا لا يستوجب الحد ولكنه زنا، ولو جامعها أقيم عليه الحد، ولو لم ينزل. ولو أن إنسانا باشر امرأة حتى أنزل في الحد لم يفسد حجه بخلاف الجماع، ولو أنه فعل ذلك في الحد فأنزل لم يكن عليه بدنة على القول الراجح لأنه دون الجماع، فالإنزال دون الجماع وهذا بالاتفاق، فلا يمكن أن يلحق به لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، فلا يمكن أن يلحق به لأن هنالك فارقا، ومن شرط القياس مساواة الفرع للأصل، فإذا لم يساويه امتنع القياس. فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة، وإن جامع دون الفرد فعليه القضاء، فهذه مسألة. والثانية أو كانت المرأة معذورة، إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة. وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل. فإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ فالجواب حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، أي وطأتها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ والنص ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق زنبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. اللابتان الحرتان، والمدينة بين حرتين، والحرة الأرض الملبسة حجارة سودا. فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه من قول الرجل، ثم قال أطعمه أهلك، فرجع إلى أهله بتمر. يعني ذهب يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي صنع، فرجع إلى أهله بتمر. فهذا دليل. إن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، أي لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه. يعني هذا الرجل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاله ولم يذكر حال امرأته، يعني قال أهلكت، ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يعتق رقبة فلم يجد عنده، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال لا أستطيع، فأمره أن يطعم 60 مسكينا فقال لا أجد. ثم جاء التمر فأخذه ومر، ولم يأتي ذكر للمرأة. ما حكم المرأة؟ هل يجب عليها أيضا الكفارة؟ وإن كان فما الدليل؟ ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن؟ يعني لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه. الحاجة ملحة، فلو كان لها حكم هنا لبيانه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخره. الجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة. فلما لم تأت ولم تستفت سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة. والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر. ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه بأنه لا ينفق، لم يطلب أبا سفيان ليسأله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل يحل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ لم يستدع النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان رضي الله عنه ليسأله ويناظره، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. وهذا متفق عليه من روايات عائشة رضي الله عنها. إذا قال قائل ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل براءة الذمة؟ الجواب الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما نص عليه الدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية في النساء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلد، ومع ذلك لو قذف رجلا فحد في ظهره إذا لم يأتي بالشهود. فالمرأة هنا في هذا الحديث، حديث الكفارة، مسكوت عنه، فهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها على انتفاء الوجوب في حق المرأة، ولا يمكن أن تستدل بها أيضا على الوجوب. هذه قضية عين، لكن القياس يقتضي أن تكون المرأة مثله. فإذا كان الفعل واحدا وكان موجبا لحد الزنا على المرأة، والحد كفارة للزاني، فإنه يلزم أن يكون موجبا للكفارة هنا كما يجب على الزوج، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يقول لا كفارة عليها للسكوت عنها في الحديث، ولو كان لها حكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إذا أكرهت فكفارتها على الزوج، هو الذي يكفر عنه لأنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليه. فإذا قال قائل ظاهر كلام المصنف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، نعم هذا ظاهر قوله، لقوله أو كانت المرأة معذورة. لم يذكر الرجل، فظاهر الكلام أن الرجل لو كان معذورا فإنه لا تسقط عنه الكفارة أيضا. فهم من كلامه أو كانت المرأة معذورة أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، وهذا هو المشهور من المذهب. على من تقع الكفارة؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح وجوبها على الرجل دون المرأة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان الخطاب للرجل دون المرأة: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ خذ هذا فتصدق به. وجاء في المغني: وهل يلزمها الكفارة؟ أي مع عدم العذر، على روايتين. أحد الروايتين يلزمها، وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر، ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. ورواية الثانية لا كفارة عليها. قال أبو داود: سئل أحمد من أتى أهله في رمضان عليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفار. وهذا قول الحسن، وللشافعي قولان كروايتين: عليها ولا عليها. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء ما علمه بوجود ذلك منها، لأنه قال: وقعت على امرأتي، ولأنه حق يتعلق بالوطئ من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر. وقال في نيل الأوطار عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قوله: تصدق بهذا، استدل به من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط، وبه قال الأوزاعي وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال الجمهور: تجب على المرأة، على اختلاف بينهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل. وقال الشيخ ناصر: هل الكفارة تقع على الرجل في جميع الحالات أم المتسبب في الجماع؟ فأجاب: الرجل يكفر في جميع الحالات. ترتيب الكفارة كما ورد في الحديث: يجب العتق أولا، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. هذا ترتيب الكفار. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجد، أو الصيام إذا لم يجد العتق، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وقد مر: إذا تكرر الجماع هل تتكرر الكفارة؟ يعني إذا تكرر الجماع في يوم آخر تكررت الكفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة كما ذكر بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. وهل يقال لمن يجامع نساءه طوال شهر رمضان نهارا: عليك كفارة واحدة؟ فإذا تكرر وجب تكرر الكفارة. والكفارة لا تجب على من لا يستطيعها. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم 60 مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة. ثم ذكر خبر أبي هريرة رضي الله عنه وقول الرجل: ما بين لابتيها أحوج منا. هل يجوز صيام الشهرين تفريقا في كفارة الجماع؟ لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي هريرة الذي مر: فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين؟ قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا، إنما يجب صيام شهرين متتابعين. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بقضاء يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يجد الكفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع بأهله وذكر الحديث. والقصة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه فيها بعض الزيادة. فقد أخرجوا عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. وفي رواية: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتتايع بي حتى أصبح. يتايع بي هو التتابع في الشر، يعني يلازمني ملازمة الشر وهو الوقوع فيه. يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. قال: أعتزلها أحسن، لأنه ربما وقع مني شيء في نهار رمضان ويلزمني ما أتأثم به. فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، يعني حتى ينتهي وحتى ينقضي. فبين هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليه. وفي رواية: فبين هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليه. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أمري. قالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك ولا نذهب معك. قال: فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض في حكم الله عز وجل فإني صابر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، فكيف أعتق رقبة؟ قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: قلت: هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فتصدق. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. وحشين يعني جائعين، هو والمرأة رضي الله عنه وعنه. والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إلي، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. في رواية: يطعم 60 مسكينا وكل أنت وعيالك بقيتها. والوسق 60 صاعا من تمر أو غيره، وكل أنت وعيالك بقية الصدقة التي تدفع إلي. انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إلي، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقل: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلي. وهو حديث صحيح. الرجل يعذر، وإذا عذر وكان معذورا هل عليه كفارة؟ الصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. أن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. المذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة كما مر في قول المصنف، ولكن الصحيح أنه لا عليه ولا عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: المذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفار، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا. يعني إذا كان العذر يؤثر فإنه لا يوجب قضاء ولا كفار، وإذا كان غير مؤثر فإنه يوجب القضاء والكفارة، وهنا أوجبوا عليها القضاء دون الكفارة فصار مؤثرا غير مؤثر. فقال هذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا أو غير مؤثر فيهما جميعا. وقد علمت الصحيح في ذلك وهو أنه لا قضاء عليها ولا كفارة. والفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، يعني لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، أن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب للعضو الذكري، والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك. فيقال هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو الحبس أو ما أشبه ثم دنا من المرأة فلا يسلم من شيء من ذلك. وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول بل هذا ممكن، يعني ليس مستحيلا، لأنهم إذا قالوا هو غير ممكن فهو مساو لأنه مستحيل وغير مستحيل. فإن قال قائل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كان جاهلا؟ فالجواب هو جاهل بما يجب عليه، وليس جاهلا أنه حرام، وإلا ما جاء. يعني لو كان جاهلا أن ما فعل حرام ولا يعرف أنه مما يؤثر في الصيام فلماذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه مؤثر وليس جاهلا بذلك، ولكنه يجهل ما يجب عليه، يعني وقعت في هذا وهو حرام فما الذي علي؟ ولذلك قال ها أنا ذا فأقم في حكم الله عز وجل فإني صابر له، فيعلم أن عليه شيئا ولكنه لا يدري ما هو، فليس جاهلا أنه حرام ولكن هو جاهل لما يجب عليه. ولهذا أقول هلك. إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن المراد الجهل بهذا الفعل، هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا هو الذي يعذر به. يعني إذا كان جاهلا أنه حرام، ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية بأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، فلا حد عليه أنه جاهل بالتحريم فيعذر بهذا الجهل. لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم أن حده الرجم وهو محصن، أو أن حده الجلد مع التغريب إذا كان بكرة، فإنه يحد، مع أنه كان جاهلا بالحكم ولكن كان عالما بالتحريم. فالجهل بالحكم لا يضر ولا يعذر به، وأما إذا كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يقام عليه حينئذ حد. فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. جواب الشرط قوله أفطر ولا كفارة. فقوله هنا لأنه مر ذكر المسألتين، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. من نوى الصوم في سفره أي كان صائما في سفره أفطر، فسد صومه بجماعه. مثال إنسان مسافر سفرا يبيح الفطر فصامه، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يفطر لأنه جامع، والجماع من المفطرات وليس عليه كفارة لأنه لم ينتهك حرمة الصوم، حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر وإنما يلزمه القضاء فعدة من أيام أخرى. عليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم امرأته في النهار ليس عليه كفارة، لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل، هذا إذا نوى أقل من 4 أيام، أما إذا نوى أكثر من 4 أيام فالمسألة خلافية معروفة. الصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر. وقوله أفطر ولا كفارة هذا جواب الشرط، هو يشمل الصور الثلاث، إذا جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة،
أو إذا جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء في هذه الحالات. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. ذكر المصنف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى إذا جامع في يومين، أن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني، فإنه يلزمه كفارتان. وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفار أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني. وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر فإنه إذا حنث في جميعها فعليه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه وضوء واحد. ويقال هذا أيضا في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن الأول. وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة لأنها عوض عن النفس، كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم. هذا القول الذي قيل أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول ومذهب أو قول في مذهب الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة ومذهبه، هذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتيا به، لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله. لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة، لو رأى مصلحة في ذلك فلا بأس أن يفتي به سرا، كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا كالطلاق الثلاث لكي لا يجترئ الناس على دين الله. وهذا من حكمة أهل العلم أنهم ينزلون الأشياء منازلها ويجعلون الأحكام في مواضعها. فتأمل، يقول لو أنك أخذت بهذا الرأي واعتمدت فعليك أن تفتي به سرا، إن وجدت مصلحة في الإفتاء به تفتي به سرا، كما يفتي بعض أهل العلم في الطلاق الثلاث دون سرا حتى لا يجترئ الناس على حرمات الله جل وعلا. هذه المسألة الأولى، إذا جامع في يومين، أن جامع في اليوم الأول من رمضان وكذا فإنه يلزمه كفارتان، إن جامع في ثلاثة أيام فثلاثة كفارات إلى آخر ما مر. المسألة الثانية، إذا جامع في يوم واحد مرتين، التي مرت في يوم ويوم، وهذه إذا جامع في يوم واحد مرتين، فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة، وذلك لأن الموجب والموجب واحد، ولأن اليوم واحد فلا تتكرر الكفارة. فإذا تكرر الجماع في يوم واحد كما ترى، إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة. مذهب الأئمة الثلاثة وهو قول في المذهب، يعني في مذهب أحمد، لا يلزمه عن الثاني كفارة. لماذا؟ لأنه ليس صائما، لأن صومه فسد بالجماع الأول فلم يعد صائما، فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك لكن ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا. وهذا القول له وجه من النظر أيضا. مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة ثم كفر بعتق رقبة أو بإطعام 60 مسكينا، ولا يقال كفر بصيام شهرين متتابعين، ثم جامع بعد الظهر، فعلى المذهب يلزمه كفارة ثانية لأنه كفر عن الأولى، وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك، وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لأنه ليس صائما، ولأن الجماع لم يرد على صوم صحيح وإنما ورد على إمساك فقط. وإذا تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح، وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة لأنه ليس صائما الآن، أما الإمساك فيلزمه الإمساك لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره. ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعا على امرأة واحدة أو اثنتين، إذا كان زوج اثنتين فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخره ولم يكفر عن الأول فعليه كفارة واحدة على القول الراجح. وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، أي وكالصائم الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع. وهذا له صور، منها لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهر وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بدخول الشهر، فهذا يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم. ولذا يقول الفقهاء يكره للإنسان أن يجامع زوجته في يوم 30 من شعبان لاحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار ثم يلزم بالكفارة، وهذا القول ضعيف لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، هذا متفق عليه. ومن الصور أيضا لو كان الرجل مسافرا وكان مفطرا فقدم إلى بلده فالمذهب يلزمه أن يمسك مع أن هذا الإمساك لا يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وقد أفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب يلزمه الإمساك فإذا جامع فعليه الكفارة. وقد مر أن هذا قول ضعيف بل يلزمه الإمساك فقط. وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار فيلزمها على المذهب الإمساك، فلو جامعها زوجها الذي يباح له الفطر فعليها الكفارة على المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر، وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع، يعني في تلك الصور التي مر. وهذا هو القول الراجح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أخرجه ابن أبي شيبة. يعني من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار ما دام قد أفطر بعذر. ظاهر قوله من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة، والصحيح أن الكفارة لا تلزمه لأنه جاهل. مسألة: من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم، ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. هذه عكس المسألة السابقة أنه جامع وهو معافى صائم ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه الكفارة، مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطر لمرضه، لكن هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. فالعبرة بالوقت الذي وقع فيه المفطر. وكذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار، ومن الجنون ما يتراوح لا يكون ملازما، فالصوم يبطل بالجنون حينئذ عليه الكفارة لأنه حين الجماع من أهل الوجوب. وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر وتلزمه الكفارة. فإذا قال قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي، كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره، ورجحتم أنه لا كفارة علي، فما الفرق؟ الجواب: الفرق ظاهر جدا، فأنت حينما وقع منك ذلك لم يؤذن لك بالفطر، بل أنت ملزم بالصوم، وما طرأ من العذر بعد فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن، فظهر الفرق. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، فلا تجب إلا بالجماع في صيام رمضان، ثم بينها وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الأحاديث التي مرت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.